الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب جواز حمد الصبيان في الصلاة. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها. قال يحيى: قال مالك: نعم. هذا فيه جواز حمل الصبيان في الصلاة، وأن الصبي الأصل في ثيابه الطهارة ما لم تتيقن النجاسة، وأن ما في جوفه لا حكم له من الغائط والبول ونحوه، أنه لا حكم له لأن الشيء في معدنه ليس له حكم، ولكن لو خرجت النجاسة وانفصلت لأثرت. يعني لو كان هذا الطفل مثلا يعني يلبس حفاظة وبال أو تغوط، الغائط خرج من الجسد ولو كان معزولا بهذه الحفاظة حيث أنه لا يصل لثياب الشخص، فإنه يؤثر في صلاته ولا تصح الصلاة مع ذلك. ما الفرق؟ الفرق يعني على كل الحالين بين المصلي وبين نجاسة الطفل حائل، لكن في الأول النجاسة في معدنها في بطن أو في جوف الطفل فلا حكم لها، الغائط والبول موجود في الجوف لكنه لا حكم له، لكن إذا خرج صار له حكم ولو لم يصل إلى ثياب الحامل فإنه يؤثر فيه. وفيه أيضا جواز الحركة ولو كانت كثيرة إذا كانت متفرقة، هذه حركة كثيرة ولكنها متفرقة، والحركة لا تبطل الصلاة إلا إذا تتابعت، إذا كثرت وتتابعت أبطل الصلاة، أما إذا كانت متفرقة فإنها لا تبطل الصلاة. وهذا له يعني أمثلة كثيرة، منها أنه عليه الصلاة والسلام صلى على المنبر يصعد على الدرجة الأولى، فإذا رفع من ركوع رجع القهقراء وسجد في أصل المنبر، هذه خطوات، يرجع بعد الركوع ثم إذا قام من السجود تقدم خطوات وصعد على المنبر، فهذه يدل على أن الحركة إذا تفرقت فإنها لا تبطل الصلاة. ولكن هل ما حكم الحركة؟ يقول لها أحوال على حسب حالها، والحركة تجري فيها الأحكام الخمسة: في حركة واجبة، حركة مستحبة ومباحة ومكروهة ومحرمة. محرمة تبطل الصلاة. متى تكون الحركة واجبة؟ إذا كان يترتب عليها صحة الصلاة، كما لو عرف القبلة وهو يصلي معذورا إلى غير القبلة ثم علم واجب عليه أن يتحرك من أجل يستدير، وكما لو انكشفت عورته ويصلي واجب عليه أن يتحرك لسترها. والحركة الثانية المستحبة، وهي ما الحركة لأجل فعل مستحب، كما لو كان يصلي وليس حوله سترة ثم وجد سترة الصلاة ثم مشى خطوات من أجل أن يصل إلى السترة. السترة سنة، فهذه الحركة مستحبة لتحصيل هذا المستحب. أحيانا تكون الحركة مستحبة لأجل إزالة التشويش، كما لو كان يصلي مثلا وشعر بالحر أو بالبرد وهو في صلاته، يتحرك من أجل يزيل هذا، يعني يتحرك أن يلبس ثوبا أو يضع على نفسه ثوبا قريبا، أو يتقدم يغلق المكيف لما اشتد بالحر البرد، أو يفتحه إذا اشتد عليه الحر، ونحو ذلك مما يزيل التشويش، فإن هذه مستحبة لأنه يحصل بها كمال الصلاة كمال الخشوع، فلا يضر. يعني يصلي شعر بالحر له أن يتقدم خطوات يفتح مكيف مثلا، شعر بالبرد له أن يتقدم خطوات ويغلق المكيف، وهكذا من أجل أن يحصل تمام الخشوع، لأن الحر يشغل كذلك البرد يشغل، فلا يخشع بصلاته مع ذلك، ونحو ذلك مما يشبهه. إذن هذا النوع الثاني، وهي الحركة لتحصيل مستحب أو لدفع ما يشوش الصلاة، يعني لتكميل الصلاة، حركة من أجل كمال الصلاة الواجبة التي توقف عليها صحة الصلاة، والثانية مستحبة ليترتب عليها كمال الصلاة، الثالثة المباحة وهي الحركة اليسيرة للحاجة، إنسان شعر بحكة فحك لا بأس، هذه جائزة جائزة، وضابطها أنها يسيرة للحاجة، مثل الحكة ونحو ذلك، يتحرك لاجل يحك، قد يحك مكان ثم تنتقل الحكة لمكان آخر فلا بأس، يحك هنا وهنا فلا بأس، هذه حركة يسيرة للحاجة. وأيضا الكثيرة للضرورة، الكثيرة للضرورة هذه جائزة، كما لو مرت عقرب واحتاج إلى قتلها، يتحرك حركة كثيرة أو حية، بقوله الصلاة والسلام اقتلوا الأسودين في الصلاة، مرت حية وعقرب واحتاج إلى أن يذهب يأخذ حذاء أو ما شبه يضربها، ذهبت يمين يسارا دار معها يمينا ويسارا، هذه كثيرة ولكنها للضرورة. أو مثلا المقاتل في القتال لو أن يتحرك يصلي حال القتال، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، إذا لم يمكنه صلاة جماعة ولو كانت صلاة خوف، إذا اشتد القتال جاز أن يصلي وهو يقاتل ويضرب يمين ويسارا. إذن هذه الحركة الجائزة القليلة للحاجة أو الكثيرة للضرورة، الحركة المكروهة هي القليلة لغير حاجة، وهذه غالب حركات الناس اليوم، تحرك يمكن 20-30 مرة لكنها متفرقة كل واحدة قليلة، لو اجتمعت هذه الحركات وصارت كثيرة أبطلت الصلاة، فترى الشخص مثلا يتحرك كذا أو كذا في الساعة، يعدل غترة كل ما ركع وكل ما رفع من ركوع يعدل غترة وكذا، وأشياء ما لها حاجة، لكن هذا ينبئ عن عدم الخشوع في الصلاة وعن التساهل في الصلاة، يتحرك حركات كثيرة متفرقة لغير حاجة، هذه مكروهة. والخامسة المحرمة وهي الكثيرة لغير حاجة، إذا كثرت وتوالت فهذه محرمة وتبطل الصلاة، إذا كثرت وتوالت، أما إذا كثرت وتفرقت فإنها لا تبطل، تبطل إذا توالت، كما لو أخرج قلما ورقة صار يكتب يعني كتابة كثيرة ويصلي، هذه تبطل الصلاة. وما هو ضابطها؟ ضابطها ذكر بعض من ضابطا قال بحيث إن من رآه لا يظن أنه في صلاة، يعني من رآه يتحرك لا يظن أنه في صلاة، كثرة الحركة، هذه حركة كثيرة من غير حاجة ولا ضرورة فإنها تبطل الصلاة، إن توالت صارت محرمة وأبطل الصلاة، إن تفرقت صارت مكروهة ولم تبطل الصلاة. طيب، حركة النبي صلى الله عليه وسلم في حمل أمامة من أي أنواع الحركات؟ هل هي يعني من الحركة الحاجة، حركة هي الآن يسيرة لأنها متفرقة، يعني كلما ركع وضعها، وإذا قام من السجدة الثانية إذا أراد أن ينهض عادها على عاتقه، هذه متفرقة في كل ركع، إذا أراد السجود أو الركوع وضعها، إذا قام في كل ركعة تحرك مرتين يضعها ثم يحملها بعد الرفع من السجود، هذه الآن حركة قليلة متفرقة، لكن هل هي للحاجة؟ أشكلت على كثير من أهل العلم، يعني قالوا هذه حركة لغير حاجة، يعني ما في حاجة لحمل أمامة هذه الطفلة الصغيرة أحملها، ليس هناك حاجة لحمل هذه البنت الصغيرة، قال هذه حركة لغير حاجة، لكن الصواب أنها لحاجة، وهي بيان جواز الحركة، والأمر الثاني لهدم ما كان عليه الجاهلية من كراهية البنات كما قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. كانوا يكرهون البنات، وبعضهم يقتل بنت حية وهو الوأد، وأد البنات. هذا كان معروفا عند العرب، يكرهون البنات ويصل الحال ببعضهم إلى قتل البنت وهي حية. وهذا لا شك أنه من المحرمات العظام. وإذا المولودة سئلت بأي ذنب قتلت، فجاء الإسلام وكرم المرأة والبنت ورفع شأنها وأعطاها حقوقا كثيرة وجعلها مكرمة. النبي عليه الصلاة والسلام حمل هذه البنت الصغيرة، وهي ليست بنته لصلبه وليست بنت ابنه، بل بنت بنته، يعني هذه أبعد. ومعلوم الإنسان يحب أولاده المباشرين أكثر من أولاد أولاده، ويحب أولاد الابن في الغالب أكثر من أولاد البنت، لأنهم يحملون اسمه. أما أولاد البنت فلا يحملون اسمه. ومع ذلك أخذ النبي عليه الصلاة والسلام حمل بنت بنته وخرج على الناس وهي على عاتقه. وهذا أمر عظيم، لا شك أنه يلفت الانتباه ويتحدث به الناس. فخرج ويحمل أمامة من غير ضرورة، فهذا لا شك أنه يعطي الناس درسا عمليا في عدم كراهية البنات، وأن البنت ليست عارا، وأنها مؤمنة صالحة تقية ولها عند الله مكانة، وأن المرأة النساء شقائق الرجال، وإن لا فضل لذكر على أنثى إلا بالتقوى، من عمل صالحا من ذكر أنثى ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالمرأة النساء شقائق الرجال، ولا فضل إلا بتقوى الله، لا فضل بالذكورة لذاتها ولا للعربية ولا للبياض ولا لغير ذلك من الصفات، وإنما الفضل بالتقوى. إذن هذه غاية مقصودة عظيمة، وليس الحمل غير حاجة كما ذكر بعض العلماء. هذه غايات عظام. هذا شبيه بحمل بإرداف أسامة رضي الله عنه في حجة الوداع بعد أن انصرف النبي عليه الصلاة والسلام من عرفة، فإنه لما أراد انصراف دعا أسامة رضي الله عنه. وأسامة معلوم أنه إيش مولى زيد رضي الله عنه، كان عبدا ثم اعتقه النبي عليه الصلاة والسلام، فهو مولى. والعرب كانوا يحتقرون الموالي، تنقصونه وليس لهم قيمة، لأنهم يتفخرون بالأنساب. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام هدم هذه النعرة الجاهلية، فحمله والناس ينظرون، مع أنه كان أسود وأفطس رضي الله عنه، لأن أمه حبشية وأبوه مولى. فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام، كان في حاجة فأبطأ، وانتظره النبي عليه الصلاة والسلام حتى حضر، ثم أردفه خلفه ودفع وهو خلفه. يعني هذا الآن لأجل إبطال ما عليها الجاهلية، كما قال عليه الصلاة والسلام في خطبة عرفة: ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع. هذا من أمور الجاهلية وضعه عمليا في هذه الحجة. وكذلك حمل أمامة رضي الله عنها، لأن هذا يدل على أن الحركة للحاجة أنها جائزة، ولو تكررت فلا حرج ما دام أنها للحاجة. وهذا الحديث ظاهر في ذلك. وأما ما تأوله كثير من العلماء على أنه ليس في الفريضة، أو أنه لحديث منسوخ أو كذا وما شابه ذلك، كل هذه أجوبة غير صحيحة وليس لها وجه. والحديث واضح أنه صلاة فرض، وأنه حمل عليه الصلاة والسلام غير ضرورة، وإنما لبيان جواز الحركة في الصلاة إذا كانت في حاجة. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس. هذا يدل على أنها في الفريضة، يؤم الناس صريح أنها في الفريضة. يؤم الناس وأمامة بنت أبي العاص، وهي ابنة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، على عاتقه فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها. باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة. وعن سالم رضي الله عنه أنهم تماروا في المنبر من أي عود هو المنبر الذي كان يخطب عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أما والله إني لا أعرف من أي عود هو ومن عمله، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول يوم جلس عليه. قال: فقلت له: يا أبا عباس فحدثنا. قال: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة قال أبو حازم إنه ليسميه يومئذ: انظري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أكلم الناس عليها. فعمل هذه الثلاث درجات، ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضعت هذا الموضع فهي من طرفاء الغابة. الطرفاء شجر معروف قال له الأثل، ولا زال موجودا اليوم، يعرفه كثير من الناس، سمى الأثل، شجر معروف له جذوع وخمة يستفاد منه في مثل هذه الأشياء. ومعرفة نوع الشجر هذا ليس له أثر وليس فيه يعني فائدة معينة، لأن المقصود صناعة المنبر من أي شيء، لكن هذا دليل على اهتمام الصحابة والتابعين في معرفة هذه الأمور الدقيقة التي تتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ينبئ عن الحرص على أمور النبي عليه الصلاة والسلام وأحواله مهما دقت ومهما كانت، هذا يدل على شدة محبتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام والعناية بأمره وأحواله، وإن لم يكن هناك يعني فائدة معينة، لكن الظاهر من الإنسان محبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، تتبع وتدقيق في الأسئلة، هل صنع المنبر من كذا، تماروا، هذا يقول من كذا، هذا يقول من كذا، هذا يقول من كذا، يعني الجواب أن نقول نوع الخشب ليس فيه فائدة، سواء من كذا أو كذا أو أي خشب، المقصود أن المنبر سنة، ثلاث درجات ليرتفع الخطيب في الجمعة في العيد في الاستسقاء بعموم الخطب من أجل أن يراه من بعد، لأن رؤية الخطيب تؤثر في السامع، اجتمع له النظر والسمع، فاجتماع حاستين يؤثر أكثر من حاسة واحدة، هذا معروف. أما نوع الخشب هذا ما يترتب عليه شيء، لكن يحمد عليه الإنسان إذا لم يكن باب التكلف والتنطع، وكان الباعث عليه المحبة، شدة المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بأس، هذا باعث حسن. لكن إذا كان الباعث والتكلف والتنطع وإظهار دقة العلم ويعرف هذه الدقائق، صار مذموما، وهذا هو التكلف والتنطع الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن على حسب حال الشخص، حال الباعث هو المحبة بدون قصد التكلف والتكثر بهذه الأمور التي ليس فيها كبير فائدة، وإلا الباعث هو التكلف والتنطع، على حسب الحال. فإذا كان الباعث التكلف نهي عنه، وقيل دع هذه الأمور التي ليس فيها كبير فائدة وإنما يحصل بها تكلف وتنطع إظهار أنه يعرف الأشياء الغريبة والدقيقة، وهي في ذات الأمر ليس لها فائدة معينة. إذن السنة في المنبر أن يكون ثلاث درجات، لكن هل تجوز الزيادة؟ هل الزيادة جائزة ولا نقول لا تجوز؟ لا، نقول الأمر في هذا واسع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى عن الزيادة، فإن كانت الزيادة لها حاجة لكبر المسجد وكثرة الجمع، وأنه إذا كانت ثلاث درجات لا يرى، فلا بأس بالزيادة، لكن الغالب أن الثلاث كافية وأنه يرى، أن الإنسان يقوم قائما، الخطيب واقف والناس جلوس، وثلاث درجات كافية يراه من بعد لأنه واقف قائم والناس جلوس، فيكون أطول منهم، فإذا ضيف إلى ثلاث درجات صار هذا ارتفاعا كافيا يراه السامع ولو بعد، فلا حاجة للزيادة، لأن هذا من باب التكلف، والأصل أن الإنسان يتواضع ولا يرتفع، يعني يبتعد عن ما يرفعه ويوقع في نفسه الكبر والعجب، فيقتصر على الحاجة، لأن الأصل أن الإنسان يتواضع ولا يتميز ولا يترفع عن الناس، يكون مثل الناس سواسية، لكن إذا دعت الحاجة والمصلحة فلا بأس أن يرتفع. هذا ليس لأجل نفسه أن يتكبر ويعلو على الناس، لا، من أجل مصلحة الناس، يعني يجعل في قلبه أنه لم يرتفع يعني كبرا وأنه أفضل منهم. لا، قد يكون من الحاضرين الجالسين من هو أفضل من الخطيب القائم بكثير، وليس هذا في يعني دليل على الفضل. إذا صار إنسان إماما هو الأفضل، أو خطيبا هو الأفضل، أو إذا كان معلما يكون هو الأفضل، لا، قد يكون من الحضور من هو أفضل من المعلم أو الخطيب أو الإمام ونحو ذلك. لكن هذا الارتفاع لا لأجل هو تمييزه ومن أجل الفخر والتميز، لا، من أجل مصلحة الحضور، لا لمصلحته هو، من أجل مصلحة الحضور. فإذا كان هذا المصلحة الحضور يقتصر فيه على قدر الحاجة، لأن النفس معرض الكبر، الكبر يعني النفوس مجبولة على حب الشهرة، حب التميز والكبر، هذا داء دفين موجود في جميع النفوس، جميع نفوس بني آدم إلا من رحم الله. الإنسان يبتعد عما يثير هذه الصفة السيئة، يحرص على التواضع وعلى عدم التميز وعدم الشهرة حتى يسلم، ويأخذ منها ما تدعو إليه الحاجة. فالمبالغة في رفع المنابر اليوم في بعض المساجد على خلاف السنة ولا حاجة إليه، تجد ارتفاع المنبر أكثر من متر أو متر ونصف، بعضها مترين، بعضها 3 أمتار، تجد 10 درجات أو أكثر. خطيب يعني الناس يرفعون رؤوسهم حتى يرونه كأنه في السقف، ما له حاجة، تصل على 3 درجات أو قريب منها وهذا كافي. كان النبي عليه الصلاة والسلام في الأول يخطب على الأرض بدون منبر، لكن رأى الحاجة في الارتفاع فأمر بوضع المنبر عليه الصلاة والسلام. قال: انظري غلامك النجار يعمل لي أعوادا، أي يعني خشبا أكلم الناس عليها، فعمل هذه 3 درجات. ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت هذا الموضع، فهي من طرفاء الغابة، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع أي من الركوع، فنزل القهقراء أي ينكس على عقبيه حتى سجد في أصل المنبر، يعني في أصله في بدايته، أي بجوار الدرجة الأولى عن الأرض، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إني صنعت هذا لتتموا بي ولتعلموا صلاتي. يعني نص النبي عليه الصلاة والسلام على الحكمة، لأن الأصل أنه لا يجوز الإمام أن يصلي في مكان مرتفع عن المأمومين، كما جاء في سنة أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، أن يقوم الإمام في مقام أرفع منهم أي من المأمومين، هذا منهي عنه. لكن إذا دعت إليه الحاجة، كما لو أراد أن يعلم أناسا حديث عهد بإسلام أو في بادية ويغلب عليهم الجهل، فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ليعلم الناس، والناس بعضهم إسلام حديث أسلم قريبا ويحتاج إلى تعلم أفعال الصلاة، كيف يركع، كيف يرفع، كيف يسجد، فالناس في وقت التعليم فعله هذه المرة، ولم يكن يفعله دائما لمصلحة التعليم. إذا دعت الحاجة يعني يكون الإمام مرتفعا إما للتعليم أو لضيق المكان أو ما شابه ذلك فلا بأس، وإذا لم يكن هناك حاجة فإنه لا يجوز للإمام أن يصلي في مكان مرتفع عن المأمومين، لأن كما سبق هذا سبب لوقوع الكبر، شعور الإمام بالكبر وارتفاع، فلا يجوز إلا للحاجة. وفي كما سبق جواز الحركة اليسيرة للحاجة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رفع من الركوع رجع عدة خطوات إلى الخلف لأجل يسجد على المنبر في أصل المنبر، يعني على الأرض بجوار الدرجة الأولى. فإذا رفع أو قام تقدم خطوات حتى يقف على الدرجة، يصعد على الدرجة الأولى من أجل أن يرى. هذا كله يدل على جواز الحركة في الصلاة كانت في الحاجة. باب كراهة الاختصار في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلي الرجل مختصرا. ما معنى الاختصار؟ ذكر العلماء أقوالا، لكن صح هذه الأقوال أن يقف ويداه في خاصرتين، هذا لا يليق بالصلاة، هذا حال كبر ولا 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 يليق بحال المصلي، بل يضع يده اليمنى عن اليسرى كحال السائل المتذلل. أما الوقوف مختصرا هذا وقفة كبر ولا تليق بالصلاة. وجاء عند البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن اليهود كانت تفعله، كان يفعلونه، وهذا لا يجوز لأنه لا يناسب الحال الذل في الصلاة. إذن نقول هذا محرم لأن الأصل في النهي التحريم، لكن هل يبطل الصلاة؟ هذا محل خلاف. فلا لا 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 نقول هو حرام، لكن ظاهر أنه لا أصل حال الإبطال. وعن معيقيب رضي الله عنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد، يعني الحصى، قال إن كنت لابد فاعلا فواحدة. وفي بعض الفاظ الحديث واحدة أو دع. ما المراد مسح الحصى؟ هل المراد مسح الجبهة بعد السجود، أو المراد مسح الأرض إذا أراد السجود؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد، المسح في المسجد يعني عام، لفظ عام. هل المراد مسح الجبهة أو المراد مسح الأرض؟ الحديث بعد قال أنهم سأل معيقيب رضي الله عنه أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح في الصلاة فقال واحدة. والحديث الثالث عن معيقيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد. هذه الرواية فيها بيان المراد بهذا المسح، أنه مسح الأرض إذا أراد السجود، لأنهم يصلون في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وفيه الحصبة، مفروش في الحصبة. فأحيانا إذا أراد أن يسجد تكون الأرض متعرجة، فيه ارتفاع وانخفاض، فلا يرتاح إذا وضع جبهته، يحتاج أن يسوي الأرض حتى يضع جبهته في مكان مستوي. قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال إن كنت فاعلا فواحدة، يعني إن كنت فاعلا أي لحاجة، الأرض فيها حفر، إذا وضع جبهته صارت متمايلة، نصفها في الحفرة ونصفها خارج، فلا يرتاح في السجود، يشغله ويذهب الخشوع. فإذا كان هناك حاجة فواحدة تكفي تزيل هذا الارتفاع والانخفاض، فلا حاجة من الإكثار من المسح في الصلاة. ما هي العلة؟ ما هي الحكمة؟ جاء في السنن، وإن كان يعني في خلاف بين العلم في صحته، والأقرب أنه لا بأس به، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه نهى عن مسح الحصى وقال إن الرحمة تواجهه. هذه العلة، أنه إذا سجد إنسان فالرحمة تواجهه، أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد. السجود موضع ذل، والإنسان كلما تذلل صار قريبا من رحمة الله تبارك وتعالى، فإذا وضع وجهه على الأرض فالرحمة تقابله، فلا يليق بأن يمسح الحصى كأنه يبعد الرحمة عن نفسه. فنقول إذا كان هناك حاجة لابد من المسح، لأنه يشوش إذا سجد على أرض غير مستوية أو فيها حصى أو مشابه أو أشواك أو مشابه ذلك يشوش عليه، فلا بأس، واحدة للحاجة. وإن لم يكن هناك حاجة فلا يجوز المسح على الأرض. وكذلك أيضا يشمل مسح على الجبهة، مسح الجبهة، مسح التراب الذي يعلق في الجبهة أيضا يكره. وجعني بن مسعود قال من الجفاء أن يمسح الرجل جبهته في الصلاة كلما سجد، هذا أيضا لا يليق بحال الصلاة، ينتظر يترك التراب حتى ينصرف، إذا سلم مسح مرة واحدة، فما حاجة كل ما سجد ورفع مسح التراب. كان هذا ينبع عن عدم التذلل لله تبارك وتعالى، وأنه يأنف أن يعلق التراب بوجهه، من كمال التواضع وذل لله تبارك وتعالى أن يترك التراب حتى يتم صلاته. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أنه انصرف من صلاته في رمضان وأثر الطين على جبهته وروثة أنفه، لما صلى وقد مطرت السماء ووقف المسجد يخر، فصار يسجد على ماء وطين، ينسق في المسجد من عصب أو من جريد النخل، جريد عصب فيها جريد سعف، فلا تمسك الماء، لما مطرت السماء خر المسجد فصار في الأرض ماء وطين، وهذا أكثر في المشقة من التراب اليابس. ومع ذلك تركه النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو سعيد رضي الله عنه فانصرف النبي عليه الصلاة والسلام من صلاة الفجر وأثر الطين والماء في جبهته وروثة أنفه، هذا يعني ما كان يمسحه حال الصلاة، فانصرف ودار إلى الصحابة رضي الله عنهم وأثر الطين موجود في جبهته وأنفه عليه الصلاة والسلام. إذن السنة للمصلي أن يترك التراب، لا يمسح الأرض ولا يمسح جبهته بعد السجود حتى يتم الصلاة، لكن مسح الأرض أشد، النهي جاء في مسح الأرض، ومسح الجبهة هذا يعني من باب الحركة وليس كمسح الأرض، مسح الأرض ينهى عنه أكثر لأن الحديث فيه، وهذا يقول من كمال الخشوع والتواضع ترك الحركة أن يترك التراب على جبهته. باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه، هذا يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه حك هذا البصاق بيده، ومعلوم أن النفوس تنفر وتكره وتقزز من البصاق. رأى نخامة، في بعض روايات الحديث أنه رأى نخامة في قبلة المسجد، مش المراد بقبلة المسجد الجدار الأمامي الذي يصلي إليه الإمام، تفل في الجدار، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر أحدا بإزالتها، وإنما أخذ حجرا وحك هذه النخامة بيده عليه الصلاة والسلام، يدل على تواضعه ويدل على وجوب إزالة النخامة من المسجد وأنه فرض كفاية، وإذا تركها آثم، إذا ترك الجميع آثم كل من رآها ولم يجدها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام باشر إزالتها بنفسه. وسيأتينا الحديث من خطايا قريش في ذنوب أمتي النخامة أو القذاء تكون في المسجد لا تخرج، لأن يجب إخراج القذاء كالنخام وشبه والأقدار من المسجد، هذا فرق كفاية. النبي عليه الصلاة والسلام حكه فحكه، ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى. المصلي يناجي ربه، والله سبحانه وتعالى يضع وجهه قبل وجه المصلي وهو على عرشه، ولا تعارض بين هذا وهذا، الله سبحانه وتعالى فوق عرشه ولكنه يضع وجهه تلقاء وجه المصلي، ولا يلزم منه الحلول في المكان تعالى الله عن ذلك، فإن المصلي أو المستقبل للشمس مثلا عند الغروب إذا وقف أمامه يرى أن الشمس قبل وجهه، مع أن بينه وبينها مسافة بعيدة، لكن يراها قبل وجهه كأنها بجواره لكبرية، لكم بينك وبين الشمس إذا وقفت أمامها عند الغروب؟ يكون المسافات هائلة، لكن من كبر الشمس كأن بينك وبينها مسافة قصيرة، كيلو أو أقل من كيلو لكبر الشمس، إلا بينك وبينها مسافات عظيمة. فإذا كون يعني هذه الصفة أو هذا الفعل أن الله تعالى قبل وجه المصلي لا ليس فيه إشكال وليس فيه شبهة حلول. لا، قال فإن الله يضع وجهه قبل وجه المصلي، استقبله جل وعلا لحفاوته بالمصلي، لأنه يناجي ربه. الله سبحانه وتعالى قريب مجيب ويحب من عبد يعبده ويناجيه. فالصلاة لها شأن عظيم، وذلك لو عقل الإنسان واستحضر هذه المعاني لما التفت في صلاته أبدا، لا بوجهه ولا بقلبه، لأن الله تعالى يضع وجهه قبل وجهه ويناجيه يرد عليه. إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، فهو مناجات مخاطبة، لكنك لا تسمع ولا ترى، لأن هذا ابتلاء وامتحان، الدنيا دار الابتلاء. وإلا تخيل لو أنك ترى الله تعالى أمامك ويرد عليك كل ما قلت جملة من الفاتحة رد عليك، هل يمكن أن تغفل أو تسرح أو تسهو أو تلتفت؟ لا يمكن. فهذا الرجل تفل في قبلة المسجد، هذا أمر عظيم، كيف يستقبل ربه ثم يتنقع في وجهه؟ قال عليه الصلاة والسلام أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قال فخشعنا. قال أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قالوا لا أينا يا رسول الله، لا أحد يحب أن يعرض الله عنه. قال ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه؟ أيحب أحدكم يستقبل فيتنخع في وجهه؟ يعني إذا كان الإنسان الضعيف لا يحب ولا يرضى أن أحد يتنخع في وجهه، كيف يدخل في الجهة التي فيها الله تبارك وتعالى؟ يدخل أمام الله يستقبله ويدخل في جهة القبلة. لا شك أن هذا أمر عظيم، النبي صلى الله عليه وسلم عظمه نهى عنه وعزل الإمام الذي تفل، كما جاء عند أبي داود قال لا يصلي هذا لكم، فلما جاء يصلي الوقت الذي بعده منعوه وقالوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي هذا لكم، وقال له أنك أذيت الله، هذه أذية لله، يدخل أمام الله هذه أذية لله تبارك وتعالى. وجاء عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام من تفل في القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه، يأتي تفل في وجهه بين عينيه والعياذ بالله. هذا يدل على عظم هذا الأمر وأنه سوء أدب مع الله تبارك وتعالى. قال فحق ثم أقبل على الناس وقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاه، ثم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه أو أمامه ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. يعني هذا محمول إذا كان في غير المسجد، أما إذا كان في المسجد فليس له أن يبصق تحت قدمه أو عن يساره، لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن البصاق في المسجد، كما سيأتي البصاق في المسجد خطيئة وكفارته ودفنه. لكن لو كان يصلي خارج المسجد في مكان فيه تراب فلا بأس أن يبصق عن يساره ويدفنها أو تحت قدمه ويدفنه، لكن لا يتركها مكشوفة، يدفن ويدفن. فإذا كان في المسجد وأيضا لا يكون عن يساري أحد، لأن إذا كان عن يساري أحد فلا يجوز أن يدفن عن يمين من بجواره، لأن يكون عن يمينه ملك وكاتب الحسنات كما جاء في بعض الروايات، فإنه لا يجوز يبصق عن يمينه هو، لأن كاتب الحسنات عن يمينه تكريما لكاتب الحسنات. فإذا كان بجواره شخص عن يساره إذا تفل عن يساره ستكون عن يمين الشخص الذي بجواره. إذا متى يدخل عن يساره؟ إذا لم يكن في المسجد وإذا لم يكن عن يساره أحد، فإن يجوز أن يدخل عن يساره أو تحت قدمه يدفنها. فإذا كان في المسجد أو عن يساره أحد فإنه يدخل في ثوبه، يدخل في ثوب منديل أو في طرف الغترة وكذا إذا احتاج، ويدلك بعض على بعض كما سيأتي في الحديث. أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد أي في الجدار تحكها بحصاه، ثم نهى أن يبزق الرجل، يقال يبزق بالزاي ويبصق بالصاد ويبصق بالسين، كلها صحيحة وهذه حروف متقاربة، فلا بأس أن تقال بأي حرف الثلاث، بصق بالصاد أو بزق بالزاي أو بسق بالسين. ثم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه، يعني هذا يشمل التفل والنخام من باب أولى، يعني البسط وبصاق الريق والنخامة معروفة. ثم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه، أو لماذا لا يبزق عن يمينه؟ جاء في بعض الحديث فإن كاتب الحسنات عن يمينه، في الرواية المشهورة فإن عن يمينه ملكا، لكن هذا فيه إشكال، وهو يقال وكذلك عن يساره ملك، فالإنسان عن يمينه ملك وعن يساره ملك، إذ يتلقى المتلقيان، المتلقيان ملكان، واحد عن يمين واحد عن يسار، عن اليمين وعن الشمال قعيد. ثم يلفهم قول لديه رقيب عتيد، فكل إنسان معه ملكان في النهار وملكان بالليل، يتعاقبون فيكم ملائكة بالنهار وملائكة بالليل. لكن الرواية هذه بينت المقصود، وأن ملك اليمين أفضل من ملك اليسار، كاتب الحسنات أفضل، فلا يبصق عن يمين تكريما لهذا الملك. وإذا اختلف العلماء هل البصاق، هل النهي عن البصاق عن اليمين في الصلاة فقط أو في الصلاة وخارج الصلاة، على قولين، والأحوط ألا يبصق عن يمينه، لأن هذا التعليل كاتب الحسنات هذه الرواية ظهر فيها نظر، في صحتها نظر، لو أحد يخرجها لنا نذكر فيها يعني فيها خلاف في صحة هذا الحديث. فإن ثبت هذا الحديث فإن هذا يقوي القول بعدم جواز البصاق عن اليمين دائما، وأن كاتب الحسنات دائما معك، فلا يجوز أن تبصق عن يمينك تكريما له. لكن ظاهر الحديث أنه في الصلاة، ظاهر الحديث أنه في الصلاة، أقول الأحوط يعني إن تيسر ألا تبصق عن اليمين فهو أفضل، لا شك خرج من الخلاف وأحوط وليس فيه يعني مشقة على الشخص، لكن ظاهر الحديث أن هذا في الصلاة. ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، عن يساره يعني بعيدا عنه، عن يساره يبزق يبعدها نص متر أو متر أو كذا، أو قريبة تحت قدمه، يعني يبزق ثم يضع قدمه فوقها، إن كان في تراب دفنها، لما يكون تراب حكها ودلك بقدمه حتى تختفي صورتها. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بصاقة في جدار القبلة، هذا صريح المراد بالقبلة، في جدار القبلة أو مخاطا أو نخامة فحكه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه، أيحب أحدكم يستقبل فيتنخع في وجهه، فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه، فإن لم يجد يعني لم يجد يعني لأنه في المسجد مثلا أو لأن عن يساره أحد فليقل هكذا، وصف القاسم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض. هذه درجة طهارة النخامة، وهذا يكاد يكون إجماعا من أهل العلم أن النخامة والمخاط والبصاق كله طاهر، لو كان نجسا لما جاز أن يدخل في ثوبه. قال أبو هريرة كان ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد ثوبه بعضه على بعض من أجل أن يزيل صورة هذا البصاق أو النخامة، يدخل في ثوبه مثل الرداء أو الغترة أو ما شابه ذلك، ثم يدلك بعضه على بعض. وإن كان في منديل فهو أفضل، في حال الناس اليوم تيسرت المناديل وكثرت فالأمر فيه سهل، لكن في السابق لم يكن لهم مناديل في الغالب، فيحتاج أن يبصق أو يعني ينظف أنفه فلا يجد شيئا، يعني ماذا يصنع؟ ليس معه شيء، فيأخذ طرف الرداء وينظف أنفه أو يبصق ثم يمسح بعضه على بعض. لكن اليوم يسر الله وكثر الخير وكثرة المناديل فزالت هذه الحاجة في الغالب. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه ينادي ربه. المناجات هي تكون بين اثنين ويكون عن قرب، أقرب يكون العبد من ربه، وينادي ربه أي بصوت منخفض، فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. هل يجوز إنسان يبصق في المسجد ويدفن؟ قال بعض العلماء بجواز ذلك، ولكن الصواب أنه لا يجوز كما رجح النووي رحمه الله وبالغ في رد هذا القول. قال هذا مثل سائر الكفارات، يعني ذنب له كفارة مثل محظورات الإحرام، هل يجوز أن يتعمد فعل المحظور ثم يفني؟ يقول لا لا يجوز، فقتل الصيد فيه جزاء، مثلا لبس المخيط فيه جزاء، حلق رأس حلق الرأس المحرم محرم وفيه فدية، هل يجوز الإنسان يتعمد فعل المحظور ثم يكفر؟ يقول أفعل وأكفر بدون حاجة؟ نقول لا لا يجوز، هذه الكفارة إذا حصل الفعل، إذا حصل الفعل يكفر، سام يحتاج وليس معه ثياب وتفل أو نسي أو تساهل ثم ندم فإنه يدفن، لكن يتعمد التفل ثم يدفن هذا لا يجوز، هذا إذا كان المسجد ترابا أرض المسجد ترابا. أما إذا كانت فرش فلا يجوز قولا واحدا، لأن يعني الدفن غير ممكن، فإذا تفل على الفرش ظهرت هذه هذا البصاق ولم يزل بمجرد المسح أو الدلك، لا يزل يبقى أثر المخاط والبصاق فلا يجوز. لكن لو فعل شخص هذا وندم فلا بد من إزالته، يأتي بماء ومناديل صب عليه يمسحه حتى يزيله، يجب عليه أن يزيله، وإذا لم يزله وجب على من رآه أن يزيله، ولا ينبغي له أن يتقزز يتقذر والله أنا ما أزيل هذه النخامة أو هذا المخاط، لا يتواضع كما تواضع النبي صلى الله عليه وسلم فيزيل. وما تجد مناديل مثلا يمسح أنفه أو يبصق، وقد يرمي المنديل في المسجد، يعني بعض الناس ليس عنده إحساس فيتعمد رمي المنديل يضعه على جنب من هنا ومن هناك في بعض زوايا المسجد، وتمر أنت تشوف المنديل فيه بصاق ومرمي في زاوية من زوايا المسجد، هل تتركه؟ لا، نقول خذ منديل نظيف وخذ به المنديل المتسخ، فلا ينبغي أن يتقزز ويأنف من هذه الأمور لأن فيها زلفة عند الله وقربه، ما هذا من التواضع لله تبارك وتعالى، من تواضع لله رفعه، فلا ينبغي الإنسان أن يأنف بل يتواضع ويزيل هذه الأقدار من المسجد تواضعا لله تبارك وتعالى. وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التفل في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط من الطريق. إذا كان هذا من المحاسن يماط الأذى من الطريق، فإماطته من المسجد من باب أولى بلا شك، فالمسجد أحق بإماطة الأذى من الطريق. وجدت في مساوي أعمالها النخاعة، يقال نخاع بالعين والنخامة بالميم بمعنى واحد، النخاعة تكون في المسجد لا تدفن، إذن هذا في مساوي أعمال لا تدفن، ما قال لا يدفن صاحبها لا تدفن، فصاحبها أثم عدم الدفن، وكل من رآها يأثم لعدم الدفن، لأن الدفن لا يضره ولا يكلفه، تراب يضع عليها وانتهى الأمر. هذا يدل على عدم احترام المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم عظم شأن المرأة السوداء لأنها كانت تقم المسجد، فلا شك أن تنظيف المسجد من الأعمال الصالحة. قال تعالى لإبراهيم خليله عليه السلام وإسماعيل ابنه وأن طهر بيتي، فوكل التطهير ليحب الخلق إليه، وإبراهيم في زمان إبراهيم عليه السلام. إذن تطهير المساجد عمل صالح وفيه شرف فيه فضل وخير، فلا ينبغي الإنسان أن يعلف منه. وعن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته تنخع فدلكها بنعله. هذا ليس في المسجد، ليس في تصريح أنه في المسجد، إنما خبر رأيته النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فتنخع، هذا محمول يصلي في غير المسجد، فتنخع ودلك بنعله، يعني لم يصرح من جهة، لكن مفهوم الحديث السابقة أن من جهة اليسار. كذلك فيما يأتي الرواية الثانية عن عبد الله من عن ابن عبد الله من الشخير عن أبي رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فتنخع فدلك بنعله اليسرى، هذا يوضح الجهة أنه تفل عن يساره ودلكها بنعله. وفق الله جميع المحبوب والله، والله اعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.